هذا هو الشريط السادس من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
لا بد من شرط ثالث أيضا، وهو أن يكون كل منهما كفءا للمرأة، فإن كان غير كفء فإنه لا يصح. لا يصح. إذا تمت هذه الشروط فإن النكاح يكون صحيحا، يكون صحيحا. ولكن قد يورد علينا مورد فيقول إن هذه الشروط إذا اجتمعت لا تمنع من أن يخون الولي في ولايته، لأنه سيحصل له زوجة. فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول إنه وإن خان فإننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فإنها لن ترضى إلا بمن تريده، بمن تريده. فإن قال قائل وإذا تجاوزنا هذا، إذا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة الثانية، وهي أنه إذا ساءت العشرة، إذا ساءت العشرة في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يفسد زوجة آخر عليه. فما هو الجواب عن هذا؟ هذا حقيقة ليس عنه جواب، إلا أن يقول قائل إن الجواب عن هذا أن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك، لكنه لا يمكن أن نقول أصل عدم ذلك ونحن قد عللنا به النهي، لأننا إذا قلنا الأصل عدم ذلك بطل أن يكون علة للنهي، وصار هناك تناقض. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن نكاح الشغار لا يصح مطلقا، حتى ولو برضى الزوجتين، ولو بكون كل واحد منهما كفءا لها، ولو سميا صداقا يبلغ صداق المثل سدا للباب. وهذا القول متجه لوجهين: الوجه الأول ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام، وهذا عام. والثاني أننا في عصر، في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب، يجب التحرز من فتح الباب، لأنك إذا فتحت الباب ربما يسميان مهرا، يقول زوجتك بنتي ب10,000 ريال على أن تزوجني بنتك ب10,000 ريال، ثم إذا تم العقد قال أنا أب لي أن أتملك من مال ابنتي ما شئت، وترى سمحت عن المهر، وذاك يقول أيضا سمحت عن المهر، وتكون نتيجة ألا مهر، تكون نتيجة ألا مهر. فلذلك أنا أرى سد الباب في هذا الزمن، وأنه لا يصح الشغار مطلقا، وإن كان المذهب يمشون على ما شرحنا أولا بمقتضى الحديث، وأنه من قولهم شغر المكان إذا خلع، وكما هو تفسير ابن عمر رضي الله عنهما أو نافع. ولكن نظرا لفساد الزمان أو لفساد أهل الزمان أرى أن يسد الباب مطلقا. ولكن هنا مسائل قد وقعت ولا سيما عند البادية، يعني قد حصل نكاح البدل، يسمون عند البادية نكاح البدل، ولكنه حصل برضا الطرفين وبمهر، نعم، وبالشروط المعروفة. فهل نفتي بالمنع الذي اخترناه نظرا لفساد أهل الزمان، أو نقول هذا أمر جرى وما دام يمشي على رأي بعض العلماء، نعم، بل على ما يقتضيه هذا الحديث، حديث ابن عمر، فإننا نمضيه. نرى هذا أيضا أن ما قد وقع وانتهى الناس منه وكان فيه مهر، فإنه يمضي ولا نفرق بين الزوجين وزوجتيهما، ولا نقول إن أولادكما ليسوا أولادا شرعيين، لا، نقول أنتما الآن على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا والمكاء وأن كل واحد كفل الثانية وحصل المهر فالنكاح صحيح، لكن نمنع الابتداء، ونكون بذلك مطبقين للقاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، معروفة عند العلماء الاستدامة أقوى من الابتداء، ولها فروع، منها مثلا الطيب للمحرم ممنوع ابتداء وليس ممنوعا استدامة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم.
رجل له ابنتان والآخر له ولدان، ثم قال زوج أولادي هاتين البنتين، وإذا كان رجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت، فاتفق على أن يزوج هذا ابنتي لولدي هذا وابنت هذا للآخر، إن صارت اثنتان في مقابل واحد وتم الصداق والاتفاق، هل يكون شغار هذا؟
هنا
ولو كثر يعني العدد اختلف العدد.
لا يمكن الآن مثل هذا له عنده بنت وولدان، ولك عنده ولد وابنتان، قال زوجتك بنتي زوجت ابنتيك زوجت ابنيك ابنتي على أن تزوج ابنتك ابني، هذا شرط.
لو قلنا ما يصح، ما نقول يصح، نصح يبطل نكاح واحدة لأنها في مقابل الأخرى والثانية يبقى لأن هذه في مقابل هذه،
لكن أيهم
نقرأ بينهم؟
شيخ
نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، سمي صداق لإحدى المرأتين،
نعم
أقول إن سمي صداق على إحدى المرأتين لإحدى المرأتين،
نعم
على المذهب هل يعد شغار؟
إيه لا بد من تسمية المهر
للسنتين،
للسنتين لا بد، إن لم يسمى لهما فهو شغار.
احنا
ذكرنا الان قلنا نرى منعه الان، لكن الذي صدر وانتهى اذا كان قد سمي لهما مهر وقد رضيت الزوجتان كل واحد منهما كفل الاخرى فلا باس. لكن ايش؟ من قال
قلنا الصغيره يكون
يعني
غير
معتبر، اقول من قال تزوج؟
ما الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج عائشه دخل يا عمر؟
انا اعطيك وثيقه مختومه بالختم والتوقيع أنه إذا جاء مثل عائشة ومثل النبي يزوجها بدون إذن.
وغيره لا يسير؟
نعم أبشر. القياس هذا قياس مع الفارق، مع أن ما ندري ربما أن أبا بكر سألها وهي ذكية، لو كان مالها لست سنين قد تعرف. نعم
الله يتبجان الآن من الحديث شغار ولم يدفع المال، فهل نقول له
تفسخ
ولا
نقول له فاعل؟ لا، يعني لو جاء قضيه فيها شغار مؤكد يعني من طبع الشروط يجب يفرق بينهما ثم من جديد نزوجهما بمهر.
وابنائهم شرعيون؟
اي نعم، ما في شك الوطن شبهه. يجب ان تعلموا بارك الله فيكم كل اولاد نشأوا من شبهه فهم شرعيون، كل أولاد نشأوا من شبهة فهم شرعيون، سواء نشأوا من وطء شبهة أو من نكاح فيه شبهة أو غير ذلك. المهم يقول في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة، وما صورة ذلك؟ سورة يعني توكيل يعني توكيل يعني الصورة أن توكل امرأة أخرى أن توكل امرأة امرأة أخرى في تزويجها. طيب الصورة الثانية نعم
تزوج
مثلا
الأم لابنتها
نعم أحسن قياسا على تزويج الأب لابنته نعم. طيب لو فعلت يا خالد لو زوجت الأم ابنتها فما حكم النكاح؟
ما يصح النكاح.
لا صح؟
لا ما يصح.
الدليل
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة في المرأة.
نهي. أليس يمكن أن ينهى عن الشيء ويبقى صحيحا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه فإن الرجل إذا باع على بيع أخيه كان بيع صحيح.
لكن أثبت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أي امرأة تزوجت غير إذن وليها فنكاحها باطل والمرأة لا يصح لا تصح ولا يثبت النكاح.
نعم
فلم تبقى إلا ولا تقضي.
صحيح. ولأن لدينا قاعدة
أن النهي يقتضي الفساد
أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه. والبيع على بيع المسلم ما يعود على البيع، البيع صحيح يعني معلوم كل شيء تام، لكن فيه اعتداء على حق الغير فالنهي عن البيع على بيع المسلم لأمر خارج عن العقد. الشغار يا هداية الله مشتق من أي شيء؟
الشغار أو من شغر القلب. الشغار بمعنى الخلود.
القلب إذا رفع القلب ورجله يبور. نعم. من هذا. يعني يكون من هذا ومن هذا. لأن العقد مكروه لمين؟ فشبه برفع الكلب رجله. ولأنه خالي من المهر فصار شاغرا. طيب. تفسير الشعار يا عبد الله. وليس بينهما صلاة. طيب إذا كان من كلام نافع هل فيه قول إنه من كلام ابن عمر؟ وفيه قول إنه من كلام مالك؟ طيب هل بين هذه الروايات منافاة؟ لماذا؟ يعني أن مالكا رضي بتفسير نافع وأقر فصار يحدث الناس بأن هذا هو الشغار وأحيانا يرويه عن نافع وكذلك يقال في نافع بالنسبة لعبد الله بن عمر. ولهذا ذكر المحدثون أنه إذا تعارض الرفع والوقف أخذ بالرفع لأنه معه زيادة علم ولأنه لا ينافي الوقف. طيب ما تقول في رجل زوج ابنته على أن شخصا على أن يزوجه هذا الشخص ابنته والمهر كامل؟
لا يجوز لأن اشترط
اشترط لكن بينهما مهر بينهما مهر كامل
لا يجوز. مقتضى الحديث مقتضى تفسير نافع أنه جائز لأن اشترط شرطا اشتراط
عن زوج
آخر ابنته
أن
يكون ليس
بينهما صداق. نعم. طيب وهذا بينهما صداق. المثال الذي ذكرنا بينهما صداق كامل.
إذا توفر إذا كان في شرط وتوفر الصداق.
لا في شرط. في شرط. قال زوجني قال والله أنا ما زوجك حتى زوجني منك.
لا
يجوز. حتى على تفسير نافع.
حتى على تفسير نافع. لا اشترط.
خالد.
يجوز.
يجوز.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شرطين في الحديث التفسير شرطين عدم الصداق والاشتراك.
نعم
الصداق موجود في المثال هذا
فإذا وجد الصداق
صح النكاح على المذهب.
فهمت. ولأن الاشتقاق يدل عليه لأنه من شغر المكان دخل. عرفت. طيب في قول آخر نعم أنه لا يجوز. نعم
أننا في زمان يجب التحرر من
تحت الباب،
وما
ثبت
في
صحيح مسلم
ورسول
الله لا شرائع في الإسلام، وهذا عام. نعم أحسنت. ولكن ذكرنا من حيث الحكم أنه لو عرضت علينا قضية فيها اشتراط ولكن المهر تام والرضا من الزوجين حاصل وكل من الزوجين كفء، فإننا لا نفسخ العقد، نمضي العقد، لأنه يفرق بين الابتداء والاستدامة. وهذه مسألة ينبغي للمفتي أن يلاحظها، ينبغي للمفتي أن يلاحظ الفرق بين الابتداء والاستدامة. الابتداء نحتاط فيه ونتجنب ما يمكن أن يكون سببا للإشكال، وأما الاستدامة فإننا لا نبطل شيئا إلا بدليل، بدليل أقوى من الاستدامة. لماذا؟ لأن الذي حصل حصل على أنه صحيح، حصل على أنه صحيح، فلا يمكن أن نبطل هذا الذي حصل على أنه صحيح إلا بدليل قوي. يمكن فصم عرى هذا الذي عقد، وهذه مسألة تنفعك في كثير من المسائل. كثير مثلا الوضوء للطواف، الصحيح أنه ليس بشرط، وأن الإنسان لو طاف بلا وضوء فطوافه صحيح، لأنه ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للطواف. لكن إذا أردنا أن نفتي شخصا يريد أن يطوف الآن، ماذا نقول له؟
توضأ ثم طف.
نقول توضأ ثم طف حتى لا تعرض نفسك للخطر. لكن إنسان جاءنا يقول أنا طفت على غير وضوء ناسيا، أو أحدثت في أثناء الطواف من أجل الزحام أو لأي سبب، لا يمكن أن نقول أعد الطواف، لأن الطواف انتهى، وليس هناك دليل على اشتراط الوضوء حتى نقول إن طوافك باطل فعليك أن تعيده. فمثل هذه المسائل مفيدة للإنسان، أنه إذا كان الشيء سيفعل ابتداء فباب الاحتياط أولى، باب الاحتياط أولى، لا سيما مع قوة الخلاف. وإذا كان قد مضى فإن الاحتياط أن تبقي الشيء على ما كان عليه، لأن الأصل الصحة حتى يقوم دليل بين على الفساد. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا مبتدأ درس الليلة. نعم الفوائد من حديث نافع. نعم يقول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. يستفاد من هذا الحديث تحريم نكاح الشغار، ودليله النهي، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن فوائد الحديث أنه لو عقد نكاح الشغار فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه منهي عنه، ولو صححنا المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، لأن الذي نهى الله عنه ورسوله يراد منه إيش؟ اجتنابه والقضاء عليه. فإذا صححناه فهذا إثبات له وإبقاء عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمنهي عنه ليس عليه أمر الله ورسوله، بل أمر الله ورسوله على تركه واجتنابه، فيكون بذلك باطلا مردودا. ومن فوائد الحديث عناية الشرع بالمرأة بحماية حقوقها لئلا تكون ألعوبة بيد الرجال، فإنه لو جاز الشغار لتلاعب الرجال بالنساء، وصار الإنسان يجعل مولياته التي ولاه الله عليهن ألعوبة يكتسب بها الأبضاع ويتزوج بها ما شاء من النساء. وجهه النهي عن الشغار. ومن فوائد الحديث سد الشرع لجميع أبواب ما يقتضي النزاع، لأن النكاح من أسباب النزاع. قصدي نعم، لأن النكاح عن نكاح الشغار، لأن نكاح الشغار من أسباب النزاع. فإنه إذا وقع العقد شغارا وساءت العلاقة بين إحدى الزوجتين وزوجها، حاول هذا الزوج أن يفسد المرأة الأخرى على زوجها، وحصل بذلك من النزاع والشقاق ما هو معلوم. هذه فوائد الحديث الظاهرة، وربما عند التأمل تجد فوائد أخرى. طيب، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال. نعم، انتبه يا ولد، انتبه. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا، الجارية تطلق على الأنثى الصغيرة، وتطلق على الأمة المملوكة، وتطلق على مجرد الأنثى، فلها إطلاقات بحسب السياق، ولكن أكثر أن الجواري النساء الصغار. نعم، يقول: جارية بكرا، هذا عطف بيان يبين أن هذه الجارية بكرا ليست ثيبا، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. زوجها وهي كارهة، الجملة هنا حال، يعني والحال أنها كارهة، لم ترضى الزواج أو لم ترضى الزوج، المهم أنها كرهت هذا العقد، سواء كانت كراهتها لعين الزوج أو لمطلق النكاح. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرها بين أن تبقى مع الزوج أو تفسخ النكاح، مع أنها بكر والولي أبوها. وقول المؤلف إن هذا الحديث أعل بالإرسال، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال. أعل العلة وصف خفي لا يطلع عليه إلا جهابذة العلماء، يوجب القدح في الحديث، وذلك لأن العلة إذا كانت ظاهرة فإنها تكون ظاهرة معلومة كن يطلع عليها، مثل لو أسند الإمام أحمد حديثا إلى عمر بن الخطاب، علة هذا الحديث ظاهرة واضحة. نعم، لكن لو يأتي إنسان معاصر لشخص يسند الحديث إليه ولكنه لم يسمع منه، فهذا يخفى على كثير من الناس أن الرجل الذي المعاصر لم يسمع ممن أسند الحديث إليه، هذه علة. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في شرح نخبة الفكر إن هذا من أغمض أنواع الحديث، يعني أنه غامض، ما كنا ندرك هذا الشيء. الإرسال علة لا شك، والذي فات فيه إيش؟ اتصال السند، اتصال السند. لكن إذا روي الحديث مرسلا تارة وموصولا أخرى وكان الواصل ثقة، فإن هذه العلة لا تقدح، هذه العلة لا تقدح، لأن مع الثقة زيادة علم. مثال ذلك الحديث رواه 4، 1، 2، 3، 4، تارة يروى الحديث بهذا السند كله 4 رجال، وتارة يروى بسند 1، 2، 4 فيسقط واحد. هذا الرواية الثانية مرسلة، لكن إذا كان راوي الأولى ثقة فإن الإرسال في الثانية لا يقدح. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، واحتمال نسيان الثاني النسيان في الرواية الثانية وارد، قد يكون الراوي الذي أرسله قد نسي. نعم. ولهذا قال عندي الحاشية، قال ابن القيم رواية هذا الحديث مرسلة ليست بعلة، فإنه قد روي مسندا ومرسلا. فإن قلنا بقول الفقهاء الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على ما أسره فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث. وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي قد عضلته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس وقواعد الشرع. انتهى رحمه الله. إذن العلة هنا غير قادحة، لا على رأي الفقهاء ولا على رأي المحدثين، لأن له شواهد تؤيده، منها ما ثبت في الصحيحين فيما سبق: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وفي رواية لمسلم صريحة: البكر يستأذنها أبوها. فإذا كانت لا تنكح حتى تستأذن فأنكحت بغير الاستئذان صار النكاح منهيا عنه، منهيا عنه. ولكن يرد علينا إذا كان منهيا عنه فكيف نخير المرأة؟ أفليس القاعدة أنه إذا كان منهيا عنه أن لا يصح، ثم إن اختارت النكاح جددنا العقد؟ فيقال إن النهي هنا ليس لحق الله عز وجل، وإنما هو لحق الآدمي، فإذا رضي الآدمي بإسقاط حقه وإمضاء العقد فإن العلة علة النهي تزول. ولهذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفسخ نكاحه، خيرها ولم يفسخ النكاح. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يشكو والده عند القاضي في الحقوق الخاصة، في الحقوق الخاصة. مثلا لو أن والده لم أبى أن يزوجه وهو فقير وأبوه غني، فله أن يرفعه إلى الحاكم ويطالبه بتزويجه، لأن هذه من الحقوق الخاصة التي لا بد له منها. ولو أبى أن ينفق عليه وهو فقير والأب غني فللولد أن يرفعه إلى الحاكم، لأن هذا من الحقوق الخاصة التي لا بد للولد منها. طيب، فإن زوجه أبوه بواحدة ولكن الولد لم يقتنع بها، أي أن الواحدة لم تعفه فطالب بثانية، يجب أن يزوجه؟ يجب أن يزوجه. وبثالثة وبرابعة، وإن طلب يشيله إماء مشكل يشيله أي. طيب، على كل حال الحقوق الخاصة للإنسان أن يطالب والده بها. أما ما لا يختص به بذات الشخص كالديون مثلا فإنه لا يطالبه بها، مثل أن يكون الولد قد أقرض أباه دراهم ثم طالبه بها وأبى أن يعطيه إياها، فليس له أن يرفعه للحاكم، وإن فعل فإن الحاكم يقول له: أنت ومالك لأبيك، فتبطل الحكومة، يعني الخصومة. ومن فوائد هذا الحديث أن نكاح البكر ولو كان من الأب يرجع إليها لا إلى الأب. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها ولو كان الأب يملك إجبارها، لقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا حق لك مع أبيك. ومن فائدة هذا الحديث جواز تصرف الفضولي، جواز تصرف الفضولي. ما معنى تصرف الفضولي؟ يعني أن يتصرف الإنسان في حق الغير بغير إذنه، فإذا أذن له نفذ التصرف، نفذ التصرف. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر هذا النكاح، أي نكاح الجارية التي أكرهت على الزوج أو على الزواج، جعل أمرها إليها. فيفهم من هذا أنها إن أجازته نفذ، وإن لم تجز انفسخ. فإذا كان هذا في النكاح مع خطورته ففي غيره من العقود أولى. فعلى هذا لو أن شخصا باع سيارة إنسان، باع سيارة إنسان بلا توكيل، لكنه يعرف أن هذا الرجل يرغب أن يبيع سيارته، فجاء شخص يطلب السيارة فاغتنم الفرصة فباعها عليه بدون توكيل، ثم بعد ذلك أخبر صاحب السيارة ووافق، فهل العقد يصح أو لا يصح؟
يصح.
طيب، وهل يملكه المشتري من حين العقد أو من حين الإجازة؟ من حين العقد، من حين العقد، لأنه أجاز العقد السابق، أجاز العقد السابق. وهذا يشبه من بعض الوجوه ما مر علينا في درس الصباح، ها، وهو إجازة الورثة للوصية أو قبول المصالحة. قبول المصالحة، إذا قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي بمدة، فهل ينسحب الملك على ما مضى وتكون في ملك الموصى له من موت الموصي أو من قبول الموصى له؟ نعم، ذكرنا أن في هذا خلافا، وأن الذي مشى عليه صاحب ذات المستقنع أن الملك يثبت من حين الموت، ينسحب الملك على ما قبل القبول، وأن المذهب لا يثبت إلا بالقبول. نعم نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية تأخذ للمظلوم حقه ولو كان على أقرب الناس إليه. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه المرأة التي تزوجها أبوها وهي كارهة، لأن هذا ظلم لها. من أظلم الظلم أن المرأة تزوج بشخص تكرهه، لأن هذا الشخص سيبقى شريكها في البيت وفي الأولاد، فكيف يمكن أن نجبرها على شخص لا تريده؟ يحصل على هذا عليها من الضرر والقلق النفسي، وربما يصل أحيانا إلى حد الجنون. بعض النساء تحاول أن تحرق نفسها أو أن تقتل نفسها من شدة ما وجدت من القهر، ولا شك أن هذا من الاعتداء والظلم. والشرع يرفع الظلم عن المظلوم ولو كان من أقرب الناس إليه. قال: وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. نعم، أيما امرأة، هذه الجملة الشرطية، فعل الشرط زوجها، وجوابه فهي للأول منهما، أي من الزوجين. طيب، وذلك لأن عقد الولي الثاني ورد على امرأة متزوجة فلم يصح، وعلى هذا فتكون المرأة للأول، للزوج الأول الذي عقد له أولا. والمثال واضح، امرأة لها أخوان خطبت من أخيها الأكبر فزوجها، وخطبت من الأصغر وهو في بلد آخر مثلا ولم يعلم أن أخاها الأكبر زوجها فزوجها، لمن تكون؟ للأول، ووجهه ظاهر لأن العقد الثاني ورد على مزوجة فلا يصح. طيب، فإن كان الأول أخا لأب والثاني أخ شقيق، لا فهي للثاني، فهي للثاني، لأن الأول ليس له ولاية، الأول أخ من أب والثاني أخ شقيق، وإذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فالولاية للأخ الشقيق لأنه أقوى. واضح؟ طيب، إذا زوجاها معا، إذا زوجاها معا الاثنين، ها؟ فإنه ينفسخ النكاحان، ينفسخ النكاحان. لماذا؟ لأنه لا يمكن تصحيح أحدهما، لا يمكن تصحيح أحدهما فينفسخ النكاحان. وإن زوجاها واحدا بعد الآخر ولكن جهل السابق أو نسي فحينئذ يقرع، لأن أحد العقدين صحيح ولكنه مجهول، حينئذ يقرع. فصارت الأقسام ثلاثة: القسم الأول أن نعلم المتأخر فالنكاح للأول، الثاني أن نعلم أنهما وقعا معا، وهذا فيه صعوبة، تصويره فيه صعوبة لكن تتميما للأقسام، فهنا لا يصح النكاحان لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. الثالث أن نعلم الترتيب، أي أن أحدهما قبل الآخر ولكن نجهل أو ننسى، فهنا يقرع بينهما. لماذا يقرع؟ لأننا نعلم أن أحد العقدين صحيح وأنها الآن محبوسة على أحد الزوجين، ولا يمكن أن نقول لا نكاح، بل النكاح ثابت لأحد الرجلين، فيميز أحدهما بقرعة، لأن الحقين إذا اجتمعا وتزاحما ولم يمكن الجمع بينهما فإنه لا 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 يمكن استحقاق أحدهما إلا بقرعة. والقرعة تجري في أعظم من هذا، تجري في الأنفس، القرعة تجري حتى في الأنفس في الهلاك. لو كان الناس في سفينة في البحر وكانت السفينة مثقلة ولا بد أن يلقى بعض الركاب ليسلم الباقون، فإن ترك الركاب غرقوا جميعا، فهل نلقيهم جميعا؟ نعم، ليش ما نلقيهم إلا الربان بس اللي يقود السفينة؟ يقول لا يمكن نلقيهم جميعا لأن هذا إزهاق لنفوس بريئة، إذن من نلقي؟ قال الشباب ألقوا الشيوخ لأنهم أقرب للموت. يصح هذا؟ لا يصح. وقال الشيوخ ألقوا الشباب لأن الأمهات يلدن بدلهم. إيش نقول؟ نقول لا هذا ولا هذا، نقول بقرعة نقرع كما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام. نعم، يونس ركب في فلك مشحون مملوء وآل إلى الغرق إلا أن يلقى أحد بعض الركاب فساهم فصارت القرعة على جماعة منهم يونس وألقي في البحر. لكن الله أعلم أن الذين ألقوا معه هلكوا، أما هو فقيد الله له حوتا كبيرا ابتلعه بدون مضغ، أكله هكذا جميعا وبقي في بطنه. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحان الله. لكن صدق رسول الله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما كان من المسبحين عرفه الله عز وجل في الشدة فأنقذه. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أيها امرأة إلى آخر، أنه ينبغي للأولياء إذا خطب من أحدهم أن يرد الأمر إلى الآخرين مخافة أن يقع العقد منهم بدون علم فيحصل اللبس. وفيه أيضا من فوائد الحديث أنه إذا عقد أحد الأولياء قبل الثاني فالحكم لمن؟ للأول. ولكن لا بد أن يكون كل واحد منهما وليا، أما لو كان السابق غير ولي ولكنه ابن عم أو أخ لأب مع أخ شقيق وما أشبه ذلك فلا عبرة بعقده. ومنها اعتبار الأسبقية في الدين الإسلامي. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من دعاه اثنان أن يجيب من أسبقهما، أن يجيب أسبقهما. فالأولية لها مزية في الدين الإسلامي، وقد تكون الآخرية أفضل أو أحق أو أولى. المهم الأصل أن الأولوية لها الفضل. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله أو هنا للشك فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. نقف على هذا. نعم.
لماذا ما يقال إذا زوجها وليان وجهل السابق؟
إيش؟
إذا زوجها المرأة وليان،
نعم،
وجهلنا السابق منهما، تخير المرأة.
ما يمكن تخير، لأن قد تختار الثاني. تختار الثاني.
إن يكون هذا برضاها. يعني.
لا مأس. هو هي راضية. هي راضية لكن نسيت مع أوليائها أو جهلت. نعم.
السلام عليكم. قلنا أن تخير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية فرع عن صحة النكاح. على صحة نكاحها.
نعم. لا مخير. يعني يدل على الصحة.
نعم.
نعم.
قلنا كيف تؤذن على الصحة لأنها أصل للذي يصبح حقه وله يصبح حقه.
كيف؟
قلنا يعني كيف يصح النكاح وهي مكره؟ قلنا لأن آدم قد يصبح حقه.
لأن هذا حق آدم.
أي.
نعم.
لكن أحسن الله لك هي ظاهر في أنها لم تصبح حقها، لأن هذا كذا النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي. فهي لم تصبح حقها.
لكن لما خيرها لو اختارت البقر، حينما ندر أن الحديث هل إنها اختارت البقاء أو لا، لأن في حديث آخر أن الرسول لما خيرها قالت: لا، أنا أريد البقاء مع الزوج، لكني أردت أن يعرف النساء أن أمرهن بأيديهن.
لكن أحسن الله
يتقل. أما هذا الحديث ما في شيء،
الخيار وقع بعد، يعني نعم، بعد الإكراه وبعد الشكوى.
نعم نعم.
فكيف يصح النكاح ثم
لما خيرها؟ أرأيت لو اختارت أن تبقى؟
نعم.
نقول نعم، يعني ناقد النكاح من جديد. لا، ما هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أنها لو خيرها بقيت. نعم.
زوجها وهي كارهة.
نعم.
ذكرنا إما كارهة للزوج أو للعقد.
نعم.
لو كرهت الآن المرأة الزواج بسبب الدراسة.
نعم.
غير من الأسباب التي يحتج بها النساء الآن في تأخير الزواج.
نعم.
ورافعت أباها يعني في هذه القضية، هل يقبل قولها أو تقبل؟
اي نعم، ولكن لاحظوا أيضا هذه مسألة يجب التنبه لها، لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول، لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول فالفقهاء يقول لا تقبل إلا ببينة، ولو ادعت أنها مكرهة قبل الدخول فإن قولها يقبل. هي نعم نعم، على كل حال يقنعها ويقول لها أنت إن تأخرت ما جاك أحد، فإن قال هنا فقالت إنها راضية ولا يهمها أن يأتيها أو لا يأتيها أحد، فالأمر إليها. نعم.
يزوجون بناتهم بالقوة يعني بدون
نظام،
ثم بعد ذلك يعني
ترضى
نعم. نعم. فهل نقول النكاح الآن صحيح؟
هذا ينبني على حديث ابن عباس، نقول لها الخيار، لها الخيار، ولكن نخاطب الأب من قبل، نقول هذا حرام عليك، لأن المرأة قد تقنع بالزوج بعد الزواج مخافة أنها إذا فارقته وبقت ثيبا أن لا يأتيها أحد فتبقى معه على إغماض يعني، وتقول أخف الضرر. نعم.
أقول إذا جاء أبناء يمكن تقبل ترضى البقاء.
لا، بل قبل أن يأتي أبناء، بل ربما تقبل بمجرد أول ليلة، لأن إذا تحولت إلى ثيب ما كل يقبلها.
يعني يكون صحيح
اي نعم، تكون صحيح لكن ما لم تكن كارهة، ما لم تبقى على كره. نعم.
شيخ حسن الله عليك، كيف تكون هذه الصورة في تزوج ولي
الولي؟ انا ما رأيتك، انا اشير لعبد الرحمن الاعمال بالنيات. نعم.
كم السؤال؟
ها؟
كم السؤال؟
اسقطت حقك؟
لا ما
اسقطت. طيب كمل.
كيف تكون الصورة جزاكم الله خير في زوج وليان
معا
واحد؟ نعم
معا،
معنى لابد من استئمارها واستئذانها.
نعم، هي هذه ما هي مشكلة، كل واحد منهم استأذن وقالت لا بأس.
كيف تقول للثاني الأول استأذني
في قف؟ ربما إنه استأذنه وتظن إنه مشاور أخاه ومتفقين على الثاني، ربما تظن هذا الظن، وبعض الناس يكون عنده غفلة، ما تقول مثلا ان اخوي قد خطبني بالنسبه قد خطبني لشخص اخر. هي ما هي مشكله مساله، المشكل كيف يقع العقدان معا لشخصين، هذه هي المشكله. لكن تتصور هي عقلا غير مستحيله، بحيث مثلا يكون كل واحد منهم في مكان، فيقول مثلا احدهما زوجت ويقول قبلت، والثاني كذلك في لحظة واحدة، في لحظة واحدة يمكن، لكن هذا صعب إدراك. نعم.
إذا جاء امرأة وقال إني كارهة، ولكن هي في أول الأمر ما هو كارهة، لكن جاء واحد رجل لحظة وقال إني في محرة كثيرا و
ما حصل ما دام دخل عليها الزوج لا يقبل قوله انها كارهة،
يعني ما دخل عندنا،
ما دخل
جاء هذه الخلية خفية، فكيف يعني بحق هل عليها قسامة؟
لا لا، يعني لا قسامة، ما في قسامة، القسامة في الدماء يا شيخ. لا، على كل حال هذه ما نقبلها بعد الدخول أبدا، ما تقبل بعد الدخول، إذا قالت أنها كارهة بعد الدخول قلنا لا نقبل،
يعني قبل
الدخول تقبل،
ولو كان
هكذا وبذمتها، هي بذمتها هي
أول الأمر راضي.
إيه نعم. لا، هو إذا صار راضي، إذا كان عنده شهود الولي أنها راضية فلا يمكن تدعي فيما بعد أنها لم ترض. نعم.
أحسن الله إليك، في السفينة التي خيف أن تغرق وقلنا يجرى القرعة ويرمى بعضهم،
نعم،
ما يعني ذكرنا في المكره أنه لا يحل له أن يقتل من مكرها على قتله، لأن في استبقاء لنفسه يعني مقابل يعني زهاق.
إيه هذا ما 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 قتله، ما راحوا يقذفون مثلا الناس معينين بدون قرعة. أما نعم لو قالوا والله أنتم اللي قريبين للبحر، نعم اقذفوهم في البحر، هذا قريبين، هذا على الجدار اللي لما البحر، نعم. لا لا لا، القرعة قد تكون على زيد أو على عمرو، ما هو على شيء معين.
يشترط رضا جميع،
ها؟
يشترط رضا جميع السفينة.
لا لا، حتى وإن لم يرضوا لا بد يكون الولي على السفينة يجبرهم. يمكن كلهم يقول ما نرضى، نخاف تسقط علينا. طيب أنت لو خفت تسقط عليك الآن وخفت من الموت، تغرق السفينة وتموت أنت وغيرك، وربما لا تقع القرعة عليك وتسلم. المصالح مقدمة. نعم. أي هذه فيها خلاف المحدثين، فيها خلاف المحدثين، وأكثر والمحققون من المحدثين يرون أنه متصل. ما تقول في امرأة زوجها عمها ثم زوجها أخوها بعده؟ العم أليس وليا؟
نعم، لكن إذا كان الولي الآخر أقرب منه فلا حق
له. يعني هو في هذه الصورة ليس وليا؟ ليس وليا. شو يقول؟
وليا
الأول منهما. إيه، زوجها عمها أولا ثم زوجها أخوها ثانيا. كما قال؟ طيب العامة ليس وليا، نرد عليك أنت.
نعم.
طيب إذن الحديث أيما امرأة زوجها وليا.
لكن الأخ
أولى
بالولاية من العم.
هو مع وجود الأخ ليس بولي، هذا الجواب. طيب يا هداية الله، امرأة زوجها أخوها من أبيها ثم زوجها أخوها الشقيق من بعده. أيهم الذي يصح، الأول ولا الثاني؟
الثاني.
الحديث للأول منهم.
لا، ليس بلاعي في هذا الحال.
ليس الأخ لأبو لاية، لماذا؟
لأن أقوى منه موجود.
أحسنت، صح؟ طيب، زوجها وليان وجهل الأول. أحمد، وجهل الأول
فإنه يقرع بين الأخين.
كيف يقرع؟
لأنها ثبت أنها في ذمة أحد الزوجين.
نعم،
والحقوق إذا لم تتبين
يقرع بينهم. طيب، زوجها وليان في آن واحد، فالعقدان باطلان. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ درس جديد. قال عن جابر، وأظن أخذناه لكن ما أدري كيف ما سمعتونا به. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. أيما عبد تزوج، أي هذه شرطية وما زائد للتوكيد، وتزوج فعل الشرط، وجملة فهو عاهر جواب الشرط. وقوله بغير إذن مواليه، الموالي هم الذين اعتقوه في الأصل، وقد يطلق المولى على المالك، قد يطلق المولى على المالك، وهو المراد هنا، المراد المالك، وذلك لأنه إذا اعتق ملك نفسه، لكن ما دام مملوكا فالأمر لسيده. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقوله أو أهله، أو هذه للشك من الراوي، يعني هل لفظ الحديث بغير إذن موليه أو بغير إذن أهله، والمعنى واحد. طيب، إذن المراد بالموالي هنا من؟ الملاك. وقوله فهو عاهر، العاهر الزاني، العاهر هو الزاني، وذلك لأن نكاحه غير صحيح، إذ أن العبد لا يملك أن يزوج نفسه. ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم جمع عبد وهو الذكر المملوك. فقوله أنكحوا يدل على أن العبد لا يزوج نفسه وإنما يزوج، فهو كقول فهو كالأيم، الأيم الأنثى التي مات عنها زوجها أو فارقها لا تنكح نفسها، ينكحها من؟ وليها. إذن فتزوج العبد بغير إذن مواليه أي بغير إذن أسياده كتزوج المرأة بغير ولي. طيب، يستفاد من هذا الحديث أنه يشترط لصحة نكاح العبد أن يأذن سيده، أن يأذن سيده. طيب، إذا أذن فهل هو يزوج نفسه أو لا بد أن يزوجه السيد؟ نقول ظاهر الحديث أنه إذا أذن فله أن يزوج نفسه، بخلاف المرأة لو أذن لها وليها أن تتزوج فليس لها أن تزوج نفسها، وذلك لأن المرأة ليست أهلا للعقد أصلا، بخلاف العبد فإنه أهل للعقد، ولذلك إذا عتق زوج نفسه، إذا عتق زوج نفسه. فعدم تزويج نفسه ما دام مملوكا لا لعدم الأهلية ولكن لوجود مانع وهو الملك. طيب، إذن للسيد إذا أراد أن يزوج العبد طريقان: الطريق الأول أن يقول ولي المرأة زوجت عبدك فلانا ابنتي فلانة، فيقول السيد قبلت النكاح لعبدي، يقيد ما يقول قبلت النكاح فقط، قبلت النكاح لعبد، هذه صيغة. الصيغة الثانية أن يقول السيد لعبده تزوج، فيقول ولي المرأة للعبد نفسه زوجتك بنتي فلانة، فيقول العبد قبلت. طيب، ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. لا يجمع لا نافية، ولكن هذا النفي بمعنى النهي، أي لا تجمع بين المرأة وعمتها، يعني في النكاح، لأن المرأة في هذه الحال تكون بنت أخ الأخرى، ولا بين المرأة وخالتها لأنها تكون بنت أختها، فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هل نقول في هذه الحال إن المحر إن عمة الزوجة حرام وخالة الزوجة حرام على الزوج؟ يعبر بعض العلماء بذلك فيقول هذا حرام ولكنه تحريم إلى أمد، إلى أمد، ولكن الصحيح أنها ليست حراما، إنما الحرام الجمع. نقول هكذا اتباعا للفظ القرآن والسنة، ففي القرآن وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يقل وحرمت عليكم أخوات نسائكم، وفي السنة لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها، ولا يقل حرمت عليكم عمات نسائكم وخالات نسائكم. والمحافظة على اللفظ الذي جاء بالقرآن والسنة لا يولد إشكالا. وما قاله الفقهاء رحمهم الله ولد إشكالا، فإن بعض الناس ظن أنها لما أنها أي أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها لما كانت حراما فإنها تكون محرما، والذي ظن ذلك هو العامة، قالوا مثل أم الزوجة حرام على الزوج وهي محرم، إذن أخت الزوجة محرم إلى وقت معين وعمتها محرم إلى وقت معين وخالتها محرم إلى وقت معين، فإذا قلنا ليست أختها حراما وليست عمتها حراما وليست خالتها حراما ولكن الحرام هو الجمع، زال الإشكال، زال الإشكال، وصار توهم المحرمية يعني لا لا لا, لا ليس بوارد، صار توهم المحرمية غير وارد. إذن فالمحرم الجمع. طيب، إذا ضممنا هذا الحديث إلى الآية الكريمة صار النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثا، الأخت أخت الزوجة وعمتها وخالتها فقط، وهذا يسير جدا، هذا يسير جدا، واضح؟ طيب، إذا قال قائل هل مثل ذلك أختها من الرضاع، عمتها من الرضاع، خالتها من الرضاع؟ فالجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بينهما من الرضاع، وإذا حرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب حرم الجمع بينها وبين عمتها من الرضاع، وإذا حرم الجمع بين المرأة وخالتها من النسب حرم الجمع بينها وبين خالتها من الرضاع. خلافا لما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله من أن أخت الزوجة من الرضاع وعمتها وخالتها لا يحرم الجمع بينهن وبين الزوجة، لأن عموم الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تدخل في هذه الصورة، تدخل في هذه الصورة، فإنه إنما حرم الجمع بين الأختين من أجل بين الأختين من أجل النسب، إذن يحرم الجمع بين الأختين من أجل الرضاع كما حرم الجمع بينهما من أجل النسب. وكذلك يقال في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب، هل يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة رجل وبنتها من غيره من غير وبنته من غيرها؟ هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها؟ يا جماعة أنتم فهمت أصلا؟
زوجة رجل كيف تزوجها؟
نعم، يعني بعد ما مات، مات الرجل، نعم، وتزوج إنسان زوجته ثم بعد ذلك تزوج بنته من غير الزوجة. يجوز، يجوز، اي نعم، هذا جائز، لأن اللي يحرم الجمع بينهن كم؟ ثلاث فقط، وما عدا ذلك لا يحرم. طيب، هل يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من غير زوجها؟ بين المرأة وبنتها من غير زوجها، يعني معناه مات رجل عن امرأة ثم تزوجها إنسان ثم جمع إليها بنتها من غيره، ليش ما يجوز؟ لأنها أنا أم امرأتي، لأنها أم امرأتي، وقد قال الله تعالى في المحرمات إلى الأبد وأمهات نسائكم، واضح؟ طيب، إذن بين زوجة الرجل وبنته من غيرها جائز، بين زوجة الرجل وابنتها من غيره لا يجوز. سبحان الله. فكروا لا يجوز ولو نقصت الأصوات، فالأول تقول لا يجوز بجزم لكن نقصت. نعم لا يجوز، ما في إشكال يا جماعة، لأن زوجة الرجل بنته من غيره هي أم زوجته، هل يجوز نكاح أم زوجة؟ حتى لو طلق البنت، لو طلق البنت الآن أو ماتت لا يجوز أن تزوج أمها، لأن محرمات بموجب العقد وأيضا إلى الأبد، إلى الأبد. طيب هذا الذي ذكر أحسن بكثير من قول العلماء أو بعض الفقهاء رحمهم الله، كل امرأتين يحرم الجمع بينه، كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يحل أن يتزوجها لأجل النسب أو الرضاع لا لأجل الصهر. هذه العبارة يعني يقول كل امرأتين، لا تكتبون لأن صعبة ما تفهم، حتى كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يحل أن يتزوجها بنسب أو رضاء لا مصاهرة. هو صحيح، لكن أيها أسهل، هو اللفظ القرآني والنبوي؟ القرآني والنبوي أفضل بكثير، لأنه تقول الذي يحرم الجمع بينهن ثلاث فقط، المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وانتهى انتهى الوضع. فإذا سألك سائل هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها، تقول نعم، لأنه لا يدخل، لا يدخل الحديث. ومن هنا ننبه أنه ينبغي لنا أن نحافظ على الألفاظ الشرعية في مثل هذه المسائل. مثلا عند العامة يسمون زوجة الأب إيش؟ خالة. الآن لو تقول للعامة يجوز أن يجمع بين بنت الرجل وزوجته، بنت الرجل من غيره، من غيره، بنت الرجل وزوجته، قالوا خالة شو يجوز؟ يجوز بينه وبين خالته؟ ها؟ إيه نعم، أنا أقول إن الكلمات الحقيقة قد تغير المعنى، قد تغير المعنى. ولهذا ربما يجي واحد يقول أبو الزوجة خال، أبو الزوجة خال، هم يتكلم يقول هذا إنسان مات عن خاله وعمه، مشكلة. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسمى صلاة العشاء العتمة، لأن هذه التسمية للأعراب، وقال إنها في كتاب الله العشاء، فالمحافظة على الألفاظ الشرعية أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب لا يجمع إلى آخر. الآن الحديث يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والصحيح أن ذلك يشمل الرضاع كما يشمل كما هو في النسب. طيب إذا وقع العقد على واحدة بعد الأخرى فأي العقدين يصح؟ الأول، الأول. إذا وقع العقد عليهما جميعا فقال زوجتك ابنتي هاتين، يبطل العقد؟ أي نعم يبطل العقد، لأنه لا يمكن تصحيح أحدهما دون الأخرى. طيب ما الجواب عن قولي صاحب مدين لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين؟ ما في جمع؟ إيه ما في جمع، يقول إحداهم، لكن يرد عليه مسألة التعيين وقد أجبنا عنه فيما سبق. إحدى ابنتي يقول لأن موسى عين من يريد منهما، عين ما يريد، فلا إشكال فيه. طيب ثم قال وعن عثمان رضي الله عنه ها؟ هذا الفوائد، ما في فائدة. الفوائد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. فإذا قال قائل لماذا، ما الحكمة؟ قلنا الحكمة لأن الجمع بين المرأتين يؤدي في الغالب إلى النزاع والشقاق، والعداوة والبغضاء من أجل غيرة النساء، هذا هو الغالب. فإذا كان كذلك فإنما نهى الشارع لما يفضي إلى التقاطع، ليس بين المرأتين فقط، حتى بين ذرية المرأتين، كل واحد يبغض خالته مشكل، هذا فيه إشكال، لذلك نهى الشرع عن هذا. قال وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية له رواه مسلم، وفي رواية له أي لمسلم ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. هذا الحديث بل هذان الحديثان في حكم تزوج المحرم وتزويج المحرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج، وهذا يشمل المرأة والرجل، فالمرأة لا يجوز أن تنكح والرجل لا يجوز أن ينكح، وذلك لأن الإنسان إذا نكح وهو محرم فلا يخلو من حالين، إما أن يتعجل فيدخل بزوجته وهذا يؤدي إلى فساد النسك، وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وإما أن يبقى قلبه معلقا بالزوجة فيفسد عليه الإقبال على نسكه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك ولا ينكح أي لا ينكح غيره، وهذا في الولي، فإذا كان الولي محرما فإنه لا يزوج موليته ولو كانت حلالا، ولو كان زوجها الذي تزوجها حلالا. وفي رواية له ولا يخطب، لا يخطب يعني لا يتقدم لشخص يخطب موليته ابنته أو أخته، والحكمة في ذلك هو تعلق القلب وانشغاله بهذه الخطبة. طيب، وقوله ولا يخطب عليه يعني المرأة إذا كانت محرمة فإنها لا تخطب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عقد النكاح وعن وسائله وذرائعه. الوسائل والذرائع هي الخطبة، والنكاح العقد. ففي هذا الحديث تحريم نكاح المحرم يؤخذ من قوله لا ينكح، وهو إن كان بالجزم فهو نهي صريح، وإن كان بالرفع فهو خبر بمعنى نفي بمعنى النهي. وظاهر الحديث أنه ما دام محرما فالنكاح غير صحيح حتى ولو بقي عليه التحلل الثاني، حتى ولو بقي عليه التحلل الثاني. مثاله رجل كان حاجا فرمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق، حل التحلل الأول، هل يجوز أن يتزوج؟ نعم، ظاهر الحديث لا، ولكن القول الثاني في المذهب وهو اختار الشيخ الإسلام أنه يجوز، وقال إن قوله المحرم أل هنا تفيد الكمال، يعني المحرم إحراما كاملا، وأما ما بعد التحلل الأول فإن المحرم النساء كما جاء في الحديث إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء، إلا النساء، وهذا عقد وليس نساء. فلهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء وأظنه رواية عن أحمد أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، ولكن المشهور من المذهب أنه كالعقد قبل التحلل الأول. والذي ينبغي للمفتي في هذه المسألة أنه إذا كان ابتداء العقد فلا يعقد، لكن لو فرض أن أحدا قد عقد فهذا هو الذي ينبغي أن يقال بالقول الثاني لصعوبة تجديد العقد، ولأنه ربما يكون هناك ذرية جاءوا من بعد. مثال هذا، لو أن شخصا حج ورمى وطاف وسعى ولكن لم يحلق ثم عقد النكاح قبل أن يحلق وقبل أن يفتي عن الحلق، فماذا نقول؟ نقول هذا صحيح. أما لو قال أريد أن أعقد النكاح قلنا له اصبر حتى تحل التحلل الثاني احتياطا وإبراء للذمة. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يأتي بما يشغله عن العبادة، يأتي بما يشغله عن العبادة أو بما يكون ذريعة لإفسادها. من أين يؤخذ؟ من نهي المحرم عن النكاح، لأنه إما أن ينشغل وإما أن يدخل فيفسد نسكه. ومن فوائد الحديث تحريم خطبة المحرم خاطبا كان أو مخطوبا، لقوله لا يخطب ولا يخطب عليه. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى سد الذرائع، الإشارة إلى سد الذرائع. من أين تؤخذ؟ ها؟ ولا يخطب. طيب، وظاهر الحديث أنه لا تجوز الخطبة تصريحا ولا تعريضا. وقد يقول قائل إن الخطبة الكاملة هي الصريحة، وأن التعريض لا بأس به، مثل أن يصادف رجل آخر وهو محرم ويقول مثلا لا تفوتني ابنتك، أو أنا أرغب في مثل ابنتك، أو ما أشبه ذلك. هذا يسمى عند العلماء تعريضا، ولكن لا شك أن الأحوط هو أن لا يخطب، لا تعريضا ولا تصريحا. أما حديث ابن عباس فإنه يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. طيب، تزوج ميمونة بنت الحارث، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقوله وهو محرم جملة حالية في محل نصب من فاعل تزوج، وهو النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم بالعمرة. ولمسلم عن ميمونة نفسها التي عقد عليها النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وفيها أيضا حديث آخر، حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال وكنت السفير بينهما، يعني الواسطة. فهنا تعارض حديث ابن عباس المتفق عليه مع حديث ميمونة الذي رواه مسلم وحديث أبي رافع. فاختلف العلماء رحمهم الله في الترجيح بينهما، فمن العلماء من رجح حديث ابن عباس من وجهين، من حيث السند، من وجه واحد فقط، من حيث السند لأنه متفق عليه. في أيضا وجه آخر أن ميمونة خالته فهو من أعلم الناس بها. ومنهم من رجح حديث ميمونة من وجهين بل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها هي صاحبة القصة، ومعلوم أن صاحب القصة أدرى بها من غيره. الوجه الثاني أنه يؤيدها حديث أبي رافع وهو السفير الواسطة بينهما. الوجه الثالث أنه الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، والأصل عدم الخصوصية، فإذا كان الأصل عدم الخصوصية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتزوجه وهو محرم، لأن الأصل أن ما ثبت للأمة ثبت له، وما ثبت له ثبت للأمة إلا بدليل. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فإذا قال قائل ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟ قلنا ابن عباس رضي الله عنه لم يطلع على أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه تزوجها وهو محرم، فروى ما بلغه ولم يبلغه قبل ذلك أنه تزوجها وهو حلال. فالصواب أنه تزوجها وهو حلال، وابن عباس رضي الله عنهما لم يطلع على ذلك إلا بعد أن أحرم، إلا بعد أن أحرم. على هذا لا تثبت الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، أي في جواز نكاحه وهو محرم. أما على من رجح حديث ابن عباس فإنه يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بمسائل كثيرة في النكاح. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق اسم تفضيل منصوب على أنه اسم إن، وما استحللتم خبر إن، وما هنا في قول استحللتم به اسم موصول أي الذي استحللتم به الفروج. وقوله أحق الشروط أن يوفى به عندي، أن يوفى به، أنا قلت أن توفوا به بناء على ما كنت أحفظه من قبل، أن يوفى به يعني أن يوفى به إذا شرت ما استحل به الفرج. كيف ما معنى قول ما استحل به الفرج؟ لأن الزوجة أو أهلها الذين اشترطوا ذلك لم يبيح الفرج للزوج إلا إذا التزم بهذا الشرط، فصار توقف حل الفرج على قبول هذا الشرط، ولهذا قال ما استحللتم به الفروج، وإلا فإن الفروج تستحل بالعقد، لكن الشرط في العقد كالأصل، الشرط في العقد كالأصل. طيب، قوله إن أحق الشروط، الشروط جمع شرط، والشرط يطلق على شرط الصحة وعلى شرط اللزوم، يعني فيه شروط للصحة هذه تسمى شرط العقد، شروط للزوم تسمى شرطا في العقد، تسمى شرطا في العقد. ولهذا يميز العلماء بين شروط النكاح والشروط في النكاح، وشروط البيع والشروط في البيع، وشروط الوقف والشروط في الوقف. طيب، شرط النكاح، شرط العقد مثلا نكاحا كان أم بيعا أم وقفا أم غيره، شرط العقد ما تتوقف عليه صحته، طبالك ما تتوقف عليه صحته، بمعنى أنه إذا فقد لم يصح العقد، مثل العلم بالمبيع وبالثمن في البيع؟ ها؟ شرط في العقد ولا شرط للعقد؟ شرط للعقد، لا يصح العقد إلا به. الولي في النكاح شرط للعقد، شرط للعقد لا يصح العقد إلا به. طيب الشروط في العقد، الشروط في العقد شرط ما يتوقف عليه لزوم، الشروط في العقد ما يتوقف عليها لزوم العقد، ما صحته يعني يصح لكن لزومه أو الإلزام به يتوقف على الشرط. لكن لو فقد الوفاء بالشرط فالعقد صحيح. طيب فرق آخر، الفرق الثاني، شروط العقد موضوعة من قبل الشرع فلا يمكن لأحد إسقاطها، والشروط في العقد موضوعة من قبل العاقد، فلمن له الشرط أن يسقطه. عرفتم الفرق بينهما؟ طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به، هل يريد شروط العقد أو الشروط في العقد؟ الثاني، يريد الثاني، الشروط في العقد. والإنسان إذا شرط في العقد شروطا صارت هذه الشروط من أوصاف العقد، ودخلت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بأصلها ووصفها، ووصفها ما شروطه، الشروط التي شرط فيه. طيب الإنسان يؤمر بالوفاء بالشروط في البيع ولا لا؟ ها؟ والوفاء بها قيام بالحق الواجب عليه، فهل يؤمر بالوفاء بالشروط في النكاح؟ الجواب نعم، يؤمر أكثر، يؤمر أكثر، لأن قل أحق الشروط أن توفوا به إلى آخر. ووجه كونه أحق الشروط أن الشروط في البيع يستحل بها الانتفاع بالمبيع، والشروط في النكاح يستحل بها الأبضاع، واستحلال الأبضاع أخطر من استحلال التصرف في المبيع، والملك أخطر بكثير. فإذا كان أخطر كان الوفاء بالشروط المشروطة فيه إيش؟ أولى وأحق، أولى وأحق. وبهذا نعم يقول إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. الفروج جمع فرج، والمراد به الفروج التي أحلها الله وهي فروج النساء. في هذا الحديث فوائد. هلا طيب
يزيد في الحبان ولا يخطب عليه صورة هذا أحسن الله إليك، أقول صورتها ما
خطبة المرأة
أي، ولكن قوله ولا يخطب عليه على الضمير في عليه
على المحرم، ولا يخطب على المحرم
يعني شلون صورتها؟
امرأة محرمة جاء إنسان بيخطبها من أبيها، يقول لا تخطبها ما دامت محرمة.
إيه لك وين الخاطب الأول حتى لا يخطب عليه؟
لا خطب عليه معناه إن وقعت الخطبة عليه، وقعت الخطبة عليه، مهم معناه إن فيه رجل خاطب سابق وجينا خطب عليه، لا المعنى أنه لا يخطبه ولا يخطب عليه، ولا تكون امرأة تخطب.
شيخ ما يؤيد مذهب الشيخ السامي الشيخ العلة في الحديث الجمع بين المرأة وعمتها
والعلة لا تخص العموم،
لكن
إلا إذا كانت العلة منصوصة، وهذه قاعدة يجب نعرفها أن العلة المستنبطة لا تخص العموم.
لكن شيخ قد يقال إن العلة مثل هذه موجودة في أقارب مثل ابنة الخالة أو ابنة العمة أشد من وجودها في العمة من الرضاعة أو الخالة من الرضاعة.
طيب صحيح، إذن هذا مما ينقض على الشيخ، مع أن نوافقه في أن هذه من العلة، ولهذا قلنا غالبا. أرأيت لو كانت أخت مثل ما فعلت أظن نعم أم حبيبة.
نعم.
من هي بخطبت أختها للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل رأيت لو أن امرأة مثلا قالت لزوجها أنا والله كبرت وعجزت ولي أخت كالبدر ليلة ست بعد ثمان تزوجها يمكن ولا لا؟
لا ما يمكن.
لا يمكن تقول أبو
تقول
يمكن تقول يمكن تقول هذا ما في قطيعة ما في قطيعة إطلاق بل هذا في صلة ومع ذلك نمنع. على كل حال الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العموم وذي علة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر ما نعلمه. نعم
ذكرنا هي أبوة ونوة أخوة
سبحان الله
ذكرنا مثلا أبو أخ وعم قلنا أن العبد ليس له
لا
يوجد الأخ
نعم
إذا وجد أب وعم كذلك
نعم
وابن كذلك
طيب
إذا
ما
تثبت
الغير
واحد بس
سبحان الله ابنان
الولاية من الشرع
إلا صار ابنان كلهم أولين ابنان للمرأة ابنان للمرأة كلاهما رشيد أليس وليين
أخوات
يعني
يكون
يعني
كل جنس واحد
أن
يكون
البنوة
أو
العمومة
يكون عمين
مثلا أي عمين أخوين ابنين أبوين لا يصح يمكن نعم إذا ألحق في القافة بنتا برجلين.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8888.